الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من صحيح مسلم، وهو 14 من كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري حا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم، كلاهما أي سفيان وشعبة، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب صحابي صغير. وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث انفرد به مسلم. قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، هذا هو الأمر الثابت واللائق، وقد جاء أن أول من بدأها عثمان، وقيل معاوية، وقيل ابن الزبير، لكن الذي يظهر هذا. والسبب أن أمراء بني أمية كانوا يقعون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تركهم الناس فجعلوا الخطبة قبل الصلاة. واعتذر لمن قال بأن أول من بدأها بعض الصحابة أن الصحابة إنما فعلوا ذلك ليتمكن البعيد من حضورها، لكن الصحيح ما تقدم أنه بدأها مروان للعلة التي ذكرت. وهذه من المخالفات بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة قبل الصلاة بالاتفاق، كما أن خطبة العيد بعد الصلاة بالاتفاق. ومروان هو ابن الحكم الذي قتل طلحة بن عبيد الله، قال الذهبي قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجي لا نجي، فقام إليه رجل لم يسمى هنا ولعله أبو سعيد كما جاء في بعض الروايات، فقال الصلاة قبل الخطبة، أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خولف الأمر كانت الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد ترك ما هنالك، أي ما كنت تعلمه أيها المنكر من كون الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، أي من إنكار المنكر الذي هو واجب وفرض. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأدلة في فضيلة هذه الشعيرة كثيرة وعظيمة، وفيه أن الإنسان قد يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه واجب على كل مكلف مختار بحسبه على ما يأتي بيانه. قال النووي رحمه الله فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهاب أن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره. قال تعالى من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزل لديه، إلى آخر ما قال. إلا أنه يشترط في إنكار المنكر أن يعلم أنه منكر، الأمر الثاني أن يغير بالكلية أو بما هو دونه، أما إذا غير بمثله فلا مصلحة، وإذا غير بأكثر منه فهذه مفسدة. ومن يغير منكرا بأنكري أو بأنكر كلابس كغاسل الحيض ببول أغبرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الاستدلال بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قوله من رأى إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فمن سمع وعلم بالمنكر وكانت لديه الاستطاعة في تغييره فليبادر إلى ذلك، فليغيره بيده ككسر آلات اللهو وقنان الخمر ونحو ذلك مما هو في قدرة الإنسان. أما إذا كان في ملك غيره وربما أدى إلى القتل والقتال وإلى نحو ذلك فلا يلزمه، وهذه أعلى المراتب التغيير باليد. فإن لم يستطع لخوفه أو عجزه فبلسانه، أي بقوله بالنصيحة والتوجيه والترغيب والترهيب. وتغيير المنكر باللسان شأنه عظيم، يقوم به العلماء والدعاة ومن إليهم. فإن لم يستطع إلى تغيير المنكر بيده ولسانه فلا أقل من أن يغيره بقلبه، بحيث يكره هذا المنكر ويتبرأ منه ويكون كارها له، وذلك أضعف الإيمان، أي أدنى المراتب في تغيير المنكر. وفي هذا الحديث دليل لمذهب أهل الحق أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. وفيه دليل لمذهب أهل الحق في زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه بيان لأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الدين وقوامه، سواء صدر المنكر من أمير أو من دونه، ما لم يكن تغييره يؤدي إلى فتنة وشر عريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أعظم الجهاد فقال: كلمة حق عند سلطان جائر. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حيث هتك الستر الذي كان على باب عائشة رضي الله عنها، وكم له من أفعال من تكسير الأصنام والأوثان ونحو ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد الكسي، واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال: حدثني أبي إبراهيم بن سعد قال: عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن قال: عن نفسي لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن أفضل كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. وفي رواية: إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. قوله: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، وأنبياء الله كثر وهم دون الرسل في المرتبة، مع أن كل نبي، مع أن كل رسول نبي ولا عكس. بعثه الله أي أرسله واجتباه واصطفاه في أمة أي في طائفة من الناس قبلي، لأنه لا نبي بعده ولا رسول، وهذا أمر مجمع عليه. قال الله عز وجل: خاتم النبيين، إلا كان له من أمته حواريون، ناصر، الحواري الناصر وأصحاب يقومون معه ويتعاونون معه على الخير، يأخذون بسنته أي بطريقته، فالسنة هي الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها، ويقتدون بأمره أي يهتدون بسيره فيما أوحاه الله إليه. وهذا الذي أوجب الله عز وجل علينا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إنها تخرب من بعدهم خلوف، أي تتبعهم أناس يضعف إيمانهم ويزداد جهلهم، يقولون ما لا يفعلون. وقد ذم الله هذا الصنف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيقبح بالرجل أن يقول ما لا يفعل، وأن يفعل ما لا يقول ويأمر به. ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم يفعلون أعمالا ليست بشريعة الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من البدع والمحدثات، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن مأمورون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهذه أعلى المراتب في دفع شرهم ومكرهم. لكن هذه اللفظة ليس فيها تجويز الخروج على ولي أمر المسلمين، فإن ولي أمر المسلمين يطاع في طاعة الله ولا يتابع في معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبر على مخالفتهم جمعا لكلمة الأمة، وحرصا على عدم الافتئات عليهم على ما يأتي بيانه في موطنه إن شاء الله. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أي كامل الإيمان، وإلا فإن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده من القصور بقدر ما ترك. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، دليل على أن الجهاد ربما يكون بالسنان وربما يكون باللسان، ودليل ذلك: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاهد المنافقين بلسانه لا بسيفه وسنانه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث حوله كلام نجل هذه الألفاظ، ومعنى ذلك أنه ليس وراء ذلك من الإيمان الكامل والإيمان الممدوح صاحب حبة خردل، لأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ضعيف الإيمان ضعيف الاستقامة، والله المستعان. قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، أي أن المؤمنين يتفاضلون، فمنهم من يكون كامل الإيمان ومنهم من يكون دون ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وعبد الله قال حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان عن إسماعيل قال سمعت قيسا وهو ابن أبي خالد، يعني قيس إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود رضي الله عنه وهو عقبة بن عمرو البدري، نسب إلى بدر لأنه نزلها ولم يشهدها، وذهب البخاري إلى أنه شهدها وخولف في ذلك. قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيع ومضر. والحديث أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة وابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير، والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وقال رحمه الله: بالسند المتصل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. هذه الأحاديث تضمنت فضيلة ظاهرة لأهل اليمن، وقد ذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث وهو في تبوك، فيدخل فيها أهل المدينة ومكة ومن إليهم من البلدان. وذهب بعضهم إلى أنه تكلم بها في المدينة فيدخل فيها أهل اليمن. والمراد بأهل اليمن في هذه الأحاديث اليمن الطبيعي، لا اليمن الذي تشمله الحدود السياسية الآن، فإن اليمن الطبيعي من فرضة عمان شرقا وإلى البحر الأحمر غربا، وهو كل ما في يمين الكعبة. بل إن البخاري رحمه الله بوب على أن اليمن من ولد إسماعيل، وتضمن هذا الحديث أيضا فضيلة أهل الحجاز، ويدخل فيها مكة والمدينة، فهم رعاة الغنم أهل السكينة وأهل التؤدة. بينما تضمنت هذه الأحاديث إلى الإشارة لما يتميز به أهل المشرق من قسوة القلوب وغلظها وبزوق قر الشيطان من قبلهم. قوله: ألا إن الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. وقد جاء في الحديث: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وعلى القول بصحته أو تحسينه، فالمراد به أن الله نفس بأهل اليمن في أيام الردة عن المسلمين، فنصروا دين الله ومصروا الأمصار وفتحوا الفتوح. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، أي أصحاب الإبل الكثيرة، قيل من له إبل فوق الألف ونحو ذلك عند أصول أذناب الإبل، ومن جالس جانس، فمن جالس الشاه والمعز ونحو ذلك سكن، ومن جالس الإبل غلظ قلبه واشتد حاله، حيث يطلع قرناه الشيطان، قيل بأنه على حقيقته، وذلك أن الشيطان إذا طلعت الشمس انتصب قائما، فيسجد الكفار للشمس وهم حينئذ يسجدون للشيطان في ربيعة ومضر، قبائل من قبائل نجد. وقوله جاء أهل اليمن، لما جاءوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام برسالة بدون حرب ولا سيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: جاء أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فعادها ثلاثة، وقال في الثالثة: إلا أنتم. وعند النساء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء لما جاء أهل اليمن جاء نصر الله والفتح، هم أرق أفئدة. استدل بها على مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وذهب بعضهم إلى أنها في باب الذم، وذلك أنهم سرعان ما يتلقفون ما يلقى إليهم. الإيمان يمان، أي أنهم يسرعون إلى الإيمان ويزداد في قلوبهم، والفقه يمان. ولذلك تجد ترجيحات علماء المسلمين من أهل اليمن فيها الخير والبركة، والحكمة يمانية، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وقوله رأس الكفر نحو المشرق، المراد به كفر دون كفر، والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل، لأن من طبيعة الإبل والخيل أن يرى صاحبها نفسه أنه رفيعا، أنه رفيع ونحو ذلك. أهل الوبر أي ما يكون من شعرها وجلودها، والسكينة في أهل الغنم. وقوله غض القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز موافق لما تقدم بيانه، وأيضا قوله الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاه، وهو متفق عليه تقدم بيانه ويوافق ما ذكرناه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. وقد ألف أخونا الشيخ أبو بشير الحجوري رحمه الله كتابا في فضائل اليمن بعنوان القول الحسن في فضائل أهل اليمن، وأحاديثه كثيرة. وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله في نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله في نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله في نجدنا. قال: منها الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان. وقال وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قيل نزلت في أهل اليمن. وكم للأشعريين من الفضائل والشمائل، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض أهل اليمن، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعتهم له. ولا يدخل في هذه الفضائل إلا من سار على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى أثره، وأما أهل البدعة والشركيات ونحو ذلك فلا حظ لهم في مثل هذه الفضائل، كما أنه لا حظ لآل البيت ما لم يكونوا مؤمنين موحدين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفين في فضائل آل البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.